فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: الصلاة على من يحيف في وصيته. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن منصور وهو ابن زابان عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال: لقد هممت ألا أصلي عليه. ثم دعا مملوكيه فجزاهم 3 أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: الصلاة على من يحيف في وصيته. المراد النسائي من هذه الترجمة أن من يحيف في وصيته يرتكب ذنبا، وقد هم النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا يصلي على من حصل منه ذلك الحيف. ومن المعلوم أن الوصية إنما تكون بعد الموت، وتكون في حدود الثلث فأقل، ولا تكون بأكثر من الثلث، بل الوصية تكون في الثلث فأقل. وهذا وقد أورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه لقصة الرجل الذي أعتق، الذي له 6 أعبد ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته. يحتمل أن يكون هذا العتق أنه وصية، وأنه أوصى بأنه إذا مات فإنهم عتقاء، وهذا هو الذي يقتضيه أو يشير إليه النسائي في الترجمة، حيث قال: يحيف في الوصية. ويحتمل أن يكون ذلك في مرض الموت المخوف، وأنه اعتقهم في مرض موته. ومن المعلوم أنه إذا حصل التصرف في مرض الموت المخوف فإن هذا فيه تهمة في حرمان الورثة وعدم تمكينهم مما يستحقونه ومما شرعه الله عز وجل لهم من الميراث. ولكن ترجمة النسائي وإيراد الحديث تحتها يعني كأن العتق إنما هو وصية، يعني معناه أنه يكون بعد موته يعتقون. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه صنيع ذلك الرجل غضب وقال: لقد هممت ألا أصلي عليه، لكونه حاف في الوصية، ولكونه تصرف هذا التصرف الذي على خلاف الشرع وخلاف ما جاءت به الشريعة. ثم إنه لم يقره على ذلك التصرف، بل جزأهم 3 أجزاء، يعني جعلهم 3 أثلاث، لأنهم 6 2 2 2، ثم أقرع بينهم فأرقع 4 وأعتق 2، يعني في حدود الثلث حصل العتق في حدود الثلث، وبقي 4 يكون المال يورث عنه. فكونه جزأهم هذه التجزئة ليبين من يكون الثلث. ثم لما كان العتق حصل منه للجميع ولم يسلم أو لم يتم هذا الذي حصل أو الذي أراده، وإنما يتم في حدود الثلث، لم يكن هناك اختيار لأربعة أو لاثنين منهم يعتقون والباقين يبقون أرقاء، وإنما حصل ذلك عن طريق القرعة، حيث جزأهم 3 أجزاء وأقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة لأن يعتق عتق، ومن خرجت له القرعة بأن يبقى رقيقا بقي رقيقا. هذا هو الذي فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا الذي حصل لكونه تصرف تصرفا غير صحيح وعمل عملا لم يقر عليه بل ألغي ما أراده من اعتاق الجميع وتحقق العتق الاثنين منهم أي في حدود الثلث ولم يكن اعتاق اثنين منهم عن طريق أن يختار اثنان وإنما عن طريق القرعة لأنهم متساوون والقرعة مشروعة إذا حصل تساوي فإنها تميز القرعة من يستحق التقديم حيث يكونون متماثلين ومتساوين فإن القرعة هي التي تميز والقرعة جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث هذا واحد منها وقد ذكر الشوكاني في نيل الأوطار في الجزء الخامس صفحة 262 في الجزء الخامس صفحة 268 68 بأن القرعة جاءت في آيتين من القرآن وخمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الأحاديث ومن هذا الحديث ومنها حديث إقراء النبي صلى الله عليه وسلم بين النساء إذا أراد أن يسافر وحديث ويعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه أحاديث خمسة جاءت بها جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وآيتان هما ما جاء في قصة مريم يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وفي قصة يونس فساهم فكان من المدحضين فساهم يعني صار قرعة حتى يعرف من الذي يلقى في البحر فوقعت عليه القرعة فألقي في البحر فالتقمه الحوت فجاءت القرعة في القرآن في موضعين وجاءت في السنة في خمسة مواضع وهذا الذي معنا هو واحد منها وهو دليل على أن القرعة من الطرق التي يعول عليها في القسمة حيث يكون الاستواء أو يكون حيث يكون التساوي وعدم التفاوت فالقرعة تميز من يستحق ومن لا يستحق أو تميز ما يستحقه كل واحد من المشتركين المتساوين في الحقوق الذين تميز القرعة ما يكون لكل واحد منهم.
أخبرنا علي بن حجر
علي بن حجر هو السعدي المروزي وثقة حافظ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
عن هشيم
وهو بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن منصور وهو بن زاذان
منصور هشيم هشيم ذكر منصورا بدون أن ينسبه وقال منصور ومن دون هشيم هو الذي قال هو بن زاذان ليميزه وليوضح من هو هذا الذي أهمل فلم ينسب فقال هو بن زاذان وعلى هذا فمثل هذه العبارة يأتي بها من دون التلميذ ليوضح بها ذلك الشخص المهمل الذي أهمله التلميذ ولم ينسبه وهذه عبارة إحدى العبارتين التي يأتون بها فيقول هو ابن فلان أو يقولون يعني ابن فلان عبارتان يؤتى بهما لتوضيح الزيادة وأنها ليست من التلميذ فيقال هو ابن فلان أو يقال يعني ابن فلان يعني أي التلميذ يعني بهذا الشخص المهمل أنه ابن فلان ومنصور بن زاذان واسطي أيضا هو مثل هشيم واسطي وثقة ثبت عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وذكر في ترجمته أنه كان يقرأ ويسترسل في القراءة ولا يستطيع أن يتمهل مع رغبته في التمهل، كان يحب أن يرتل وأن يتمهل في القراءة ولكنه لا يستطيع اعتاد الإسراع، وكان يحاول أو يرغب أن يرتل وأن يتمهل فلا يستطيع ذلك. وذكروا في ترجمته يعني في عبادته وصلاحه واستقامته، قال عنه بعض العلماء لو قيل لمنصور بن زادان أن ملك الموت بالباب ما كان ليزيد شيئا على ما كان يحصل منه قبل ذلك، يعني في استقامته وملازمته للعبادة، يعني لو قيل له إن ملك الموت بالباب ما يزيد شيء عما كان عليه قبل لقيامه بالعبادة واستقامته والتزامه، ما كان يزيد على ذلك شيئا. وهذا يدل على صلاحه واستقامته وعبادته، ولهذا قالوا هو ثقة ثبت عابد، ثقة ثبت عابد. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن،
عن الحسن هو ابن أبي الحسن البصري، ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حصين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: الصلاة على من غل. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: مات رجل بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم إنه غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرجا من خرج يهود ما يساوي درهمين.
ثم ورد النسائي حديث هذه الترجمة هي الصلاة على من غل. الصلاة،
نعم،
الصلاة على من غل، أي غل من الغنيمة وأخذ شيئا منها قبل قسمتها، لأنها قبل القسمة مشاعة ومشتركة، وإذا قسمت وعرف كل نصيبه اختص كل بما يخصه وبما يعطاه. فأورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث
زيد بن خالد،
حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا في غزوة خيبر قال عنه النبي صلى الله عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه.
نعم، مات رجل بخيبر فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم.
مات رجل بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإنه غل، يعني بين السبب في كونه أراد أو كونه ترك الصلاة عليه ولم يصلي عليه وهو غلوله. قال: ففتشوا متاعه وإذا خرجات من خرج يهود لا تساوي درهمين، يعني أنها شيء قليل تافه ولكنه غلول وأخل للشيء من وهو لا يستحقه وهو مشاع ومشترك للناس الغانمين المجاهدين في سبيل الله. ومن المعلوم أن كما أشرت من قبل أن أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر ومن يحصل منهم أمور كبيرة إذا تخلف عنهم بعض الناس ذوي الفضل والمنزلة الطيبة من أجل أن يحصل تأديب لأمثالهم حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه، فإن هذا لا بأس به وهو سائر. وصنيع الرسول صلى الله عليه وسلم يدل عليه، صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، وفيه مصلحة، وفيه مصلحة. والحديث يتعلق بالغلول وكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه وأمرهم بأن يصلوا عليه. والحديث ذكره الشيخ الألباني في جملة ما ضعف وأورده في ضعيف سنن النسائي وقال إنه ضعيف وفي إسناده شخص وصف بأنه مقبول والمقبول هو الذي لا يعول على حديثه إلا إذا توبع لكن موضوع كون أصحاب الكبائر أو بعض أصحاب الكبائر إذا حصل مصلحة في تخلف بعض أهل الفضل عن الصلاة عليهم بما يترتب على ذلك من الرجع والزجر لأمثالهم, وأيضا هذا المتخلف يمكن أن يدعو دون أن يصلي فيكون بذلك جمع بين الدعاء للميت الذي لم يصلي عليه وبين ما أريد من التأديب وزجر الناس أن يقعوا في تلك الأمور المحرمة التي تكون سببا في امتناع بعض الناس الذين يرغب ويحرص على صلاتهم على الميت, تركهم للصلاة أو تخلفهم عن الصلاة يكون في ذلك فيه مصلحة من حيث زجر الناس الآخرين ألا يقعوا فيما وقع فيه ذلك الذي أريد أو الذي تخلف عن الصلاة عليه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
عبيد الله بن سعيد
السرخسي وهو ثقة مأمون سني أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
عن يحيى بن سعيد
القطان المحدث الناقد ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري المدني. يحيى بن سعيد القطان بصري ويحيى بن سعيد الأنصاري مدني ويحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن يحيى بن حبان
وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عمرة
وهو مولى زيد بن خالد الجهني وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن زيد بن خالد
الجهني صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى الصلاة على من عليه دين. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة هو علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء. قال بالوفاء فصلى عليه.
ثم ورد النسائي الصلاة على من عليه دين, يعني في أنه تترك الصلاة عليه يعني من قبل بعض الناس الذين لهم شأن ولهم مكانة في النفوس والذين يحرصوا على صلاتهم ويؤثر تخلفهم عن الصلاة على الذي عليه دين يؤثر ذلك في الناس بحيث يحذرون من الدين ويتحرزون منه ولا يستهينون بأمره لأن شأنه عظيم وحقوق الناس شأنها كبير عند الله عز وجل, وحقوق الله عز وجل مبنية على التسامح والفضل من الله عز وجل, وأما حقوق الآدميين فهي مبنية على التشاح و أورد النسائي حديث أبي قتادة الأنصاري حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قدم على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا, يعني أنه هم بالتخلف عن الصلاة عليه لكونه عليه دين، ومراده من ذلك أن لا يتورط الناس في الديون، وأن لا يستهينوا في أمر الدين، وأن لا يستمرئوه ولا يهتموا به، بل يحذروا من الوقوع فيه، ولا يقدم الإنسان عليه إلا لضرورة لا بد منها. أما أن يقدم الإنسان عليه في أمور له عنها مندوحة وليس مضطر إليها، فإن هذا من الاستهانة في حقوق الناس، وتبع ذلك عظيمة في الدنيا والآخرة. ومن أعظم تبعاته هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الصلاة عليه، لولا أنه تحمل ذلك الدين عنه من الصحابي أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحديث ساقه المصنف للاستدلال به على أن المدينة والذي عليه دين إذا لم يترك وفاء ولم يترك يعني شيئا يوفى به الدين، فإنه يستحق أن يعامل هذه المعاملة، وأن يكون ذلك ممن له شأن ومنزلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحذيرا للناس من الوقوع في تبعة الديون. قال أبو قتادة رضي الله عنه: علي الدينار، يعني عليه دينار، فقال: هما علي يا رسول الله، أو علي دينه؟ قال: علي دينه ولا علي الدينار.
قال أبو قتادة: هو علي.
لا، هو قال أبو قتادة هو علي.
نعم، قال أبو قتادة هو علي.
هو علي، وجاء في بعض الروايات أن عليه ديناران، أن عليه ديناران، أن عليه دينارين، وأن أبا قتادة تحملهما، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال له علي قال: بالوفاء، أي أنت ملتزم بالوفاء وتحملت هذه التبعة وتؤدي ذلك عن الميت وتوفيه عن الميت؟ قال: نعم، بالوفاء. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في هذا التصرف وفي هذا الصنيع وفي هذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقدم ذلك الصحابي على تحمل ذلك الدين وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن التحذير من تحمل الديون الحديث واضح الدلالة عليه. تعد المتن:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء. وصلى عليه. أخبرنا محمود بن غيلان.
يقول النسائي: أخبرنا محمود بن غيلان وهو المروزي، وهو ثقة حافظ، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
قال: حدثنا أبو داود.
قال: حدثنا أبو داود وهو الطيالسي، أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود، سليمان بن داود ابن الجارود، وهو ثقة حافظ، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عثمان بن عبد الله بن موهب،
عن عثمان بن عبد الله بن موهب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، وهو مثل محمود بن غيلان، مثل محمود بن غيلان، كل من هذين الاثنين خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن عبد الله بن أبي قتادة،
عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه أبي قتادة، وهو الحارث بن ربعي الأنصاري، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، قال: حدثنا سلمة يعني بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقالوا: يا نبي الله صل عليها. قال: هل ترك عليه دينا؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة: صل عليه وعلي دينه، فصلى عليه.
ثم ورد النسائي حديث أحد سلمة بن أكوع رضي الله عنه، وهو يتعلق بقصة الرجل من الأنصار الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الصلاة عليه، وقال وسألهم هل عليه دين، قالوا نعم. هل ترك شيئا؟ يعني هل ترك وفاء؟ يعني هل ترك سدادا؟ لأن الإنسان إذا كان عليه دين وترك شيئا يسدد به، يعني معناه أن الدين ينتهي والتبعة تنتهي. قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الذي قبله.
عمرو بن علي
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومحمد بن مثنى هذا شيخ آخر للنساء في هذا الحديث، وهو الملقب الزمن، كنيته أبو موسى، بصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. فهذان الشيخان للنساء هما شيخان لبقية أصحاب الكتب الستة، كل من أصحاب الكتب الستة روى عن هذين الرجلين عمرو بن علي الفلاس ومحمد بن مثنى، روى عنهما مباشرة وبدون واسطة.
عن يحيى
بن سعيد القطان وقد تقدم ذكره،
عن يزيد بن أبي عبيد
مولى سلمة بن الأكوع، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سلمة يعني
ابن الأكوع
عن سلمة، يعني بأن يزيد بن أبي عبيد ما عبر عند روايته عن سلمة إلا بقوله عن سلمة، ولم يأتي بكلمة من الأكوع وهو مولاه، يعني يروي عن مولاه سلمة ابن الأكوع. فالراوي الذي دون يزيد بن أبي عبيد أراد أن يوضح من هو سلمة فقال يعني ابن الأكوع. وهذه العبارة الثانية التي قلت إن العلماء يستعملونها عندما يضيفون شيئا يميزون به المهمل، وهي كلمة يعني، لأن هو مثل هو ابن زادان الذي مرت في الحديث الأول، وهنا يعني عبارة يعني، وكلمة يعني فعل فاعل، فعل مضارع له فاعل وله قائل، فقائله قائل هذه الكلمة هو من دون يزيد بن أبي عبيد، وفاعل الفاعل لهذا الفعل ضمير مستتر يرجع إلى يزيد بن أبي عبيد. يعني فاعل يعني الفعل المضارع فيه فاعله ضمير مستتر يرجع إلى يزيد بن أبي عبيد، يعني أن من دون يزيد بن أبي عبيد عبر بهذه العبارة فقال يعني. ومراد من دون يزيد بن أبي عبيد الذي هو فاعل الفعل يزيد بن أبي عبيد. فإذا كلمة يعني لها قائل ولها فاعل، فقائلها من دون يزيد بن أبي عبيد، والفاعل الذي أريد بأنه هو الذي عنى يزيد بن أبي عبيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وسلمة يزيد بن أبي عبيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومولاه سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرج له أصحاب الكتب الستة. أصحاب رسول الله لا يحتاجون إلى توثيق الموثقين، فأنا أريد من كلمة هو ثقة المولى وليس سلمة بن الأكوع، فأصحاب رسول الله لا يحتاجون إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن أثنى عليهم رب العالمين وأثنى عليهم رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ولهذا فإن المجهول من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما الذي لا يعرف، والذي لا يعرف اسمه سواء يكون مهملا يعني بأن يكون مبهما بأن يقال عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي في قبول الخبر. وقد اتفق العلماء على أن كل واحد من الرواة يحتاج إلى معرفة حاله إلا الصحابة, إلا الصحابة فإنه لا يسأل عن حالهم, يكفي عن الشخص أن يقال أنه صحابي. ولهذا نجد في كتب الرجال عندما يأتي ذكر الشخص يقولون صحابي فقط ولا يزيدون عليها شيئا أو يضيفون شيئا من مناقبه, يقولون شهد بدرا أو شهد المشاهد كلها أو شهد أحدا أو حصل منه كذا وكذا. أما أن يتكلموا عليه ويبينوا شيئا من يعني من يعني حاله من حيث يعني حتى يعول على حديثه هذا لا يحتاجون إليه, لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام لهم وثنائه عليهم. وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا نوح بن حبيب بن القومسي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين, فأتي بميت فسأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم عليه ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه, فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه, من ترك دينا فعلي, ومن ترك مالا فلورثته.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله لكن فيه زيادات, وهو أنه كان لا يصلي على أحد يعني إذا كان علي كان لا يصلي
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين, والمقصود من ذلك هو الزجر من تحمل الديون والوقوع في تبعة الديون. فأتي برجل ليصلي عليه فقال: هل عليه دين؟ قالوا: عليه ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه. وهذا الحديث فيه بيان ما أجمل في الحديثين السابقين من ذكر الدين وأنه ديناران, لأن القصة كلها في أبي قتادة والذي تحمل الدين هو أبو قتادة. فالحديثان الأولان مطلقان, وهذا فيه تحديد الدين وبيان مقداره وأنه ديناران. فقال أبو قتادة: علي هما علي يا رسول الله. فصلى عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل في أول الأمر يفعل هذا الفعل, وبعد أن فتح الله عليه وكثرت الفتوحات وكثرت الغنائم قال عليه الصلاة والسلام: من ترك دينا فعلي, ومن ترك مالا فهو لورثته. ومن ترك مالا فهو لورثته يعني معناه أن إذا خلف مالا فإنه يورث عنه, وإذا كان عليه دين فإنه يتحمل دينه ويوفيه عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من تلك الأموال التي أفاء الله تعالى عليه بها.
أخبرنا نوح بن حبيب القومسي.
نعم. نوح بن حبيب القومسي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
المعمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة ابن كلاب ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة عن جابر.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وهو أبو سلمة هذا وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هؤلاء الثلاثة فيهم ثلاثة أقوال، من العلماء من جعل السابع أبو سلمة أبا سلمة هذا، ومنهم من جعل السابع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي المؤمن وعليه دين سأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة وهو بمعنى حديث جابر بن عبد الله الأنصاري المتقدم، وأما إسناده فيقول النسائي: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والصدفي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي
والنسائي وابن ماجه،
مسلم والنسائي وابن ماجه، عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن يزيد وابن أبي ذئب
عن
يونس وابن أبي ذئب، يونس هو ابن يزيد الأيلي المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن ابن شهاب
وقد مر ذكره،
عن أبي سلمة
وقد مر ذكره، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: الصلاة على من يحيف في وصيته. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن منصور وهو ابن زابان عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه. ثم دعا مملوكيه فجزاهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: الصلاة على من يحيف في وصيته. المراد النسائي من هذه الترجمة أن من يحيف في وصيته يرتكب ذنبا، وقد هم النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا يصلي على من حصل منه ذلك الحيف. ومن المعلوم أن الوصية إنما تكون بعد الموت، وتكون في حدود الثلث فأقل، ولا تكون بأكثر من الثلث، بل الوصية تكون في الثلث فأقل. وهذا وقد أورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه لقصة الرجل الذي أعتق الذي له ستة أعبد ليس له مال غيرهم فأعتقهم عند موته. يحتمل أن يكون هذا العتق أنه وصية وأنه أوصى بأنه إذا مات فإنهم عتقاء. وهذا هو الذي يقتضيه أو يشير إليه النسائف الترجمة حيث قال يحف في الوصية. ويحتمل أن يكون ذلك في مرض الموت المخوف وأنه اعتقهم في مرض موته. ومن المعلوم أنه إذا حصل التصرف في مرض الموت المخوف فإن هذا فيه تهمة في حرمان الورثة وعدم تمكينهم مما يستحقونه ومما شرعه الله عز وجل لهم من الميراث. ولكن ترجمة النسائي وإيراد الحديث تحتها يعني كأن العتق إنما هو وصية، يعني معناه أنه يكون بعد موته يعتقون. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه صنيع ذلك الرجل غضب وقال لقد هممت ألا أصلي عليه، لكونه حاف في الوصية ولكونه تصرف هذا التصرف الذي على خلاف الشرع وخلاف ما جاءت به الشريعة. ثم إنه لم يقره على ذلك التصرف بل جزأهم ثلاثة أجزاء، يعني جعلهم ثلاثة أثلاث لأنهم ستة، اثنين اثنين اثنين، ثم أقرع بينهم فأرقع أربعة وأعتق اثنين، يعني في حدود الثلث حصل العتق في حدود الثلث، وبقي أربعة يكون المال يورث عنه. فكونه جزأهم هذه التجزئة ليبين من يكون الثلث. ثم لما كان العتق حصل منه للجميع ولم يسلم أو لم يتم هذا الذي حصل أو الذي أراده وإنما يتم في حدود الثلث، لم يكن هناك اختيار لأربعة أو لاثنين منهم يعتقون والباقين يبقون أرقاء، وإنما حصل ذلك عن طريق القرعة حيث جزأهم ثلاث أجزاء وأقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة لأن يعتق عتق، ومن خرجت له القرعة بأن يبقى رقيقا بقي رقيقا. هذا هو الذي فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا الذي حصل، لكونه تصرف تصرفا غير صحيح وعمل عملا لم يقر عليه بل ألغي ما أراده من اعتاق الجميع، وتحقق العتق لاثنين منهم أي في حدود الثلث. ولم يكن اعتاق اثنين منهم عن طريق أن يختار اثنان وإنما عن طريق القرعة لأنهم متساوون، والقرعة مشروعة إذا حصل تساوي فإنها تميز القرعة من يستحق التقديم حيث يكونون متماثلين ومتساوين، فإن القرعة هي التي تميز. والقرعة جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث، هذا واحد منها. وقد ذكر الشوكاني في نيل الأوطار في الجزء الخامس صفحة 262 68 بأن القرعة جاءت في آيتين من القرآن وخمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الأحاديث ومن هذا الحديث، ومنها حديث إقراع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه إذا أراد أن يسافر، وحديثه يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. أحاديث خمسة جاءت بها جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآيتان هما ما جاء في قصة مريم يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وفي قصة يونس فساهم فكان من المدحضين، فساهم يعني صار قرعة حتى يعرف من الذي يلقى في البحر، فوقعت عليه القرعة فألقي في البحر فالتقمه الحوت. فجاءت القرعة في القرآن في موضعين، وجاءت في السنة في خمسة مواضع، وهذا الذي معنا هو واحد منها، وهو دليل على أن القرعة من الطرق التي يعول عليها في القسمة، حيث يكون الاستواء أو يكون حيث يكون التساوي وعدم التفاوت، فالقرعة تميز من يستحق ومن لا يستحق، أو تميز ما يستحقه كل واحد من المشتركين المتساوين في الحقوق، الذين تميز القرعة ما يكون لكل واحد منهم.
أخبرنا علي بن حجر.
أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر هو السعدي المروزي. السعدي المروزي هو ثقة حافظ، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن هشيم.
عن هشيم وهو بن بشير الواسطي. هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور وهو بن زاذان.
عن منصور وهو بن زاذان. منصور هشيم هشيم ذكر منصورا بدون أن ينسبه وقال منصور، ومن دون هشيم هو الذي قال هو بن زاذان ليميزه وليوضح من هو هذا الذي أهمل فلم ينسب فقال هو بن زاذان. وعلى هذا فمثل هذه العبارة يأتي بها من دون التلميذ ليوضح بها ذلك الشخص المهمل الذي أهمله التلميذ ولم ينسبه. وهذه عبارة إحدى العبارتين التي يأتون بها، فيقول هو ابن فلان، أو يقولون يعني ابن فلان، يعني ابن فلان، عبارتان يؤتى بهما لتوضيح الزيادة وأنها ليست من التلميذ، فيقال هو ابن فلان أو يقال يعني ابن فلان، يعني أي التلميذ يعني بهذا الشخص المهمل أنه ابن فلان. ومنصور بن زاذان واسطي أيضا، هو مثل هشيم واسطي، وهو ثقة ثبت عابد، أخرج له أصحاب الكتب الستة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وذكر في ترجمته أنه كان يقرأ ويسترسل في القراءة ولا يستطيع أن يتمهل مع رغبته في التمهل، كان يحب أن يرتل وأن يتمهل في القراءة ولكنه لا يستطيع، اعتاد الإسراع، وكان يحاول أو يرغب أن يرتل وأن يتمهل فلا يستطيع ذلك. وذكروا في ترجمته يعني في عبادته وصلاحه واستقامته، قال عنه بعض العلماء لو قيل لمنصور بن زاذان أن ملك الموت بالباب ما كان ليزيد شيئا على ما كان يحصل منه قبل ذلك، يعني في استقامته وملازمته للعبادة، يعني لو قيل له إن ملك الموت بالباب ما يزيد شيء عما كان عليه قبل لقيامه بالعبادة واستقامته والتزامه، ما كان يزيد على ذلك شيئا. وهذا يدل على صلاحه واستقامته وعبادته، ولهذا قالوا هو ثقة ثبت عابد، ثقة ثبت عابد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حصين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: الصلاة على من غل. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: مات رجل بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم إنه غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرجا من خرج يهود ما يساوي درهمين.
ثم ورد النسائي حديث هذه الترجمة هي الصلاة على من غل. الصلاة
نعم
الصلاة على من غل أي غل من الغنيمة وأخذ شيئا منها قبل قسمتها لأنها قبل القسمة مشاعة ومشتركة. وإذا قسمت وعرف كل النصيبة هو اختص كل بما يخصه وبما يعطاه. فأورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث
زيد بن خالد
حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا في غزوة خيبر قال عنه النبي صلى الله عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه.
نعم مات رجل بخيبر فقال الصحابة صلوا على صاحبكم.
مات رجل بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإنه غلى. يعني بين السبب في كونه أراد أو كونه ترك الصلاة عليه ولم يصلي عليه وهو غلوله. قال ففتشوا متاعه وإذا خرجات من خرج يهود لا تساوي درهمين. يعني أنها شيء قليل تافه ولكنه غلول وأخل للشيء من وهو لا يستحقه وهو مشاع ومشترك للناس الغانمين المجاهدين في سبيل الله. ومن المعلوم أن كما أشرت من قبل أن أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر ومن يحصل منهم أمور كبيرة إذا تخلف عنهم بعض الناس ذوي الفضل والمنزلة الطيبة من أجل أن يحصل تأديب لأمثالهم حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه فإن هذا لا بأس به وهو سائر. وصنيع الرسول صلى الله عليه وسلم يدل عليه صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك وفيه مصلحة وفيه مصلحة. والحديث يتعلق بالغلول وكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه وأمرهم بأن يصلوا عليه. والحديث ذكره الشيخ الألباني في جملة ما ضعف وأورده في ضعيف سنن النسائي وقال إنه ضعيف وفي إسناده شخص وصف بأنه مقبول والمقبول هو الذي لا يعول على حديثه إلا إذا توبع لا يعول على حديثه إلا إذا توبع. لكن موضوع كون أصحاب الكبائر أو بعض أصحاب الكبائر إذا حصل مصلحة في تخلف بعض أهل الفضل عن الصلاة عليهم بما يترتب على ذلك من الرجع والزجر لأمثالهم وأيضا هذا المتخلف يمكن أن يدعو دون أن يصلي فيكون بذلك جمع بين الدعاء للميت الذي لم يصلي عليه وبين ما أريد من التأديب وزجر الناس أن يقعوا في تلك الأمور المحرمة التي تكون سببا في امتناع بعض الناس الذين يرغب ويحرص على صلاتهم على الميت تركهم للصلاة أو تخلفهم عن الصلاة يكون في ذلك فيه مصلحة من حيث زجر الناس الآخرين ألا يقعوا فيما وقع فيه ذلك الذي أريد أو الذي تخلف عن الصلاة عليه. وإسناد الحديث يقول لنا أخبرنا
عبيد الله بن سعيد
عبيد الله بن سعيد السرخسي وهو ثقة مأمون سني أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
عن يحيى بن سعيد
عن يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني. يحيى بن سعيد القطان بصري ويحيى بن سعيد الأنصاري مدني. ويحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن يحيى بن حبان
عن محمد ابن يحيى ابن حبان وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عمرة.
عن أبي عمرة وهو مولى زيد بن خالد الجهني, مولى زيد بن خالد الجهني وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي وابن ماجه.
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن زيد بن خالد.
عن زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة على من عليه دين. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء. فصلى عليه.
ثم ورد النسائي: الصلاة على من عليه دين, يعني في أنه تترك الصلاة عليه يعني من قبل بعض الناس الذين لهم شأن ولهم مكانة في النفوس والذين يحرصوا على صلاتهم ويؤثر تخلفهم عن الصلاة على الذي عليه دين, يؤثر ذلك في الناس بحيث يحذرون من الدين ويتحرزون منه ولا يستهينون بأمره لأن شأنه عظيم وحقوق الناس شأنها كبير عند الله عز وجل, وحقوق الله عز وجل مبنية على التسامح والفضل من الله عز وجل, وأما حقوق الآدميين فهي مبنية على التشاح و أورد النسائي حديث أبي قتادة الأنصاري, حديث أبي قتادة, حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قدم على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه, فقال: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا, يعني أنه هم بالتخلف عن الصلاة عليه لكونه عليه دين, ومراده من ذلك أن لا يتورط الناس في الديون ولا يستهينوا في أمر الدين ولا يستمرئوه ولا يهتموا به, بل يحذروا من الوقوع فيه ولا يقدم الإنسان عليه إلا لضرورة لا بد منها. أما أن يقدم الإنسان عليه في أمور له عنها مندوحة وليس مضطر إليها فإن هذا من الاستهانة في حقوق الناس وتبع ذلك عظيمة في الدنيا والآخرة. ومن أعظم تبعاته هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الصلاة عليه, لولا أنه تحمل ذلك الدين عنه من الصحابي أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحديث ساقه المصنف للاستدلال به على أن المدينة والذي عليه دين إذا لم يترك وفاء ولم يترك يعني شيئا يوفى به الدين فإنه يستحق أن يعامل هذه المعاملة وأن يكون ذلك ممن له شأن ومنزلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذيرا للناس من الوقوع في تبعة الديون. قال أبو قتادة رضي الله عنه: علي الدينار, يعني عليه دينار, فقال: هما علي يا رسول الله أو علي دينه؟ قال: علي دينه ولا علي الدينار.
قال أبو قتادة: هو علي.
لا, هو قال
أبو قتادة
هو علي.
نعم, قال أبو قتادة هو علي,
هو علي. وجاء في بعض الروايات أن عليه ديناران, أن عليه ديناران, أن عليه دينارين, وأن أبا قتادة تحملهما فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال له علي قال: بالوفاء, أي أنت ملتزم بالوفاء وتحملت هذه التبعة وتؤدي ذلك عن الميت وتوفيه عن الميت؟ قال نعم بالوفاء. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في هذا التصرف وفي هذا الصنيع وفي هذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقدم ذلك الصحابي على تحمل ذلك الدين وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن التحذير من تحمل الديون الحديث واضح الدلالة عليه. تعيد المتن.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة هو علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء. قال بالوفاء وصلى عليه. أخبرنا محمود بن غيلان.
يقول النسائي أخبرنا محمود بن غيلان وهو المروزي وهو ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
قال حدثنا أبو داود.
قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي. أبو داود الطيالسي سليمان بن داود. سليمان بن داود ابن الجارود وهو ثقة حافظ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عثمان بن عبد الله بن موهب.
عن عثمان بن عبد الله بن موهب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود وهو مثل محمود بن غيلان. مثل محمود بن غيلان كل من هذين الاثنين خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن عبد الله بن أبي قتادة.
عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه أبي قتادة وهو الحارث بن ربعي الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة يعني بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقالوا يا نبي الله صل عليها. قال هل ترك عليه دينا؟ قالوا نعم. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة صل عليه وعلي دينه فصلى عليه.
ثم ورد النسائي حديث أحد سلمة بن أكوع رضي الله عنه وهو يتعلق بقصة الرجل من الأنصار الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الصلاة عليه وقال وسألهم هل عليه دين؟ قالوا نعم. هل ترك شيئا؟ يعني هل ترك وفاء؟ يعني هل ترك سدادا؟ لأن الإنسان إذا كان عليه دين وترك شيئا يسدد به يعني معناه أن الدين ينتهي والتبعة تنتهي. قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل الذي قبله.
عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومحمد بن المثنى هذا شيخ آخر للنساء في هذا الحديث وهو الملقب الزمن كنيته أبو موسى بصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. فهذان الشيخان للنساء هما شيخان لبقية أصحاب الكتب الستة كل من أصحاب الكتب الستة روى عن هذين الرجلين عمرو بن علي الفلاس ومحمد بن المثنى روى عنهما مباشرة وبدون واسطة.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان وقد تقدم ذكره.
عن يزيد بن أبي عبيد.
عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سلمة يعني
نعم يعني ابن الأكوع
عن سلمة يعني لأن يزيد بن أبي عبيد ما عبر عند روايته عن سلمة إلا بقوله عن سلمة, ولم يأتي بكلمة من الأكوع وهو مولاه, يعني يروي عن مولاه سلمة ابن الأكوع. فالراوي الذي دون يزيد بن أبي عبيد أراد أن يوضح من هو سلمة فقال يعني ابن الأكوع. وهذه العبارة الثانية التي قلت إن العلماء يستعملونها عندما يضيفون شيئا يميزون به المهمل, وهي كلمة يعني, لأن هو مثل هو ابن زادان الذي مرت في الحديث الأول, وهنا يعني عبارة يعني. وكلمة يعني فعل فاعل, فعل مضارع له فاعل وله قائل, فقائله قائل هذه الكلمة هو من دون يزيد بن أبي عبيد, وفاعل الفاعل لهذا الفعل ضمير مستتر يرجع إلى يزيد بن أبي عبيد. يعني فاعل يعني الفعل المضارع فيه فاعله ضمير مستتر يرجع إلى يزيد بن أبي عبيد, يعني أن من دون يزيد بن أبي عبيد عبر بهذه العبارة فقال يعني. ومراد من دون يزيد بن أبي عبيد الذي هو فاعل الفعل يزيد بن أبي عبيد. فإذا كلمة يعني لها قائل ولها فاعل, فقائلها من دون يزيد بن أبي عبيد, والفاعل الذي أريد بأنه هو الذي عنى يزيد بن أبي عبيد, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وسلمة يزيد بن أبي عبيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, ومولاه سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرج له أصحاب الكتب الستة. أصحاب رسول الله لا يحتاجون إلى توثيق الموثقين, فأنا أريد من كلمة هو ثقة المولى وليس سلمة بن الأكوع. فأصحاب رسول الله لا يحتاجون إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن أثنى عليهم رب العالمين وأثنى عليهم رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ولهذا فإن المجهول من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما الذي لا يعرف, والذي لا يعرف اسمه سواء يكون مهملا يعني بأن يكون مبهما بأن يقال عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي في قبول الخبر. وقد اتفق العلماء على أن كل واحد من الرواة يحتاج إلى معرفة حاله إلا الصحابي, إلا الصحابة فإنه لا يسأل عن حالهم, يكفي عن الشخص أن يقال أنه صحابي. ولهذا نجد في كتب الرجال عندما يأتي ذكر الشخص يقولون صحابي فقط ولا يزيدون عليها شيئا, أو يضيفون شيئا من مناقبه يقولون شهد بدرا أو شهد المشاهد كلها أو شهد أحدا أو حصل منه كذا وكذا. أما أن يتكلموا عليه ويبينوا شيئا من يعني من يعني حاله من حيث يعني حتى يعول على حديث, هذا لا يحتاجون إليه, لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام لهم وثنائه عليهم. وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين, فأتي بميت فسأل أعليه دين؟ قالوا نعم, عليه ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه, فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه, من ترك دينا فعلي, ومن ترك مالا فلورثته.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه, وهو مثل الذي قبله لكن فيه زيادات, وهو أنه كان لا يصلي على أحد, يعني إذا كان لا يصلي
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين، والمقصود من ذلك هو الزجر من تحمل الديون والوقوع في تبعة الديون. فأتي برجل ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا عليه ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه. وهذا الحديث فيه بيان ما أجمل في الحديث الحديثين السابقين من ذكر الدين، وأنه ديناران، لأن القصة كلها في أبي قتادة، والذي تحمل الدين هو أبو قتادة. فالحديثان الأولان مطلقان، وهذا فيه تحديد الدين وبيان مقداره وأنه ديناران. فقال أبو قتادة علي هما علي رسول الله، فصلى عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل في أول الأمر يفعل هذا الفعل، وبعد أن فتح الله عليه وكثرت الفتوحات وكثرت الغنائم قال عليه الصلاة والسلام: من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فهو لورثته. ومن ترك مالا فهو لورثته، يعني معناه أن إذا خلف مالا فإنه يورث عنه، وإذا كان عليه دين فإنه يتحمل دينه ويوفيه عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من تلك الأموال التي أفاء الله تعالى عليه بها.
أخبرنا
نوح بن حبيب القومسي.
نعم،
نوح بن حبيب القومسي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
المعمر
بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة عن جابر.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وهو أبو سلمة هذا، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هؤلاء الثلاثة فيهم ثلاثة أقوال، من العلماء من جعل السابع أبو سلمة هذا، ومنهم من جعل السابع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي المؤمن وعليه دين سأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة وهو بمعنى حديث جابر بن عبد الله الأنصاري المتقدم. وأما إسناده فيقول النسائي: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والصدفي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي
والنسائي وابن ماجه.
مسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يزيد وابن أبي ذئب.
عن
يونس وابن أبي ذئب. يونس هو ابن يزيد الأيلي المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وقد مر ذكره.
عن أبي سلمة
وقد مر ذكره. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.